بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نبدأ في كتاب، الحقيقة إن كتاب البيوع الذي سنبدأ فيه اليوم إشكالياته الكبرى أن غالبا من يشرح الفقه يمر بأبواب العبادات كثيرا جدا، يدخل في كتاب فينتهي من العبادات ثم يقف، كذلك كثير من القارئين والباحثين والذين يذاكرون يقرأ العبادات ثم تخفت همته فيتوقف عند البيوع، فأصبح كتاب البيوع من الكتب التي فيها إشكاليات كبيرة، والإشكاليات المعاصرة التي نقع فيها وندخل لحل النزاع فيها بين الناس غالبها هي من إشكاليات البيوع، لأن الناس في النهاية لم تدرس البيوع ولم تفهم فقه البيوع، ولذلك غالب من يدخل في هذه الأشياء يقع في إشكاليات كبيرة، إشكاليات شرعية، والإشكاليات الشرعية توقعه أصلا في إشكاليات في باب التجارة نفسه، باب التجارة وباب التصنيع ومثل هذه الأبواب والشركات وما شابه. البيوع كما يقول العلماء هي جمع بيع، والبيع هو دفع عوض، أو نقدر نقول مبادلة مال بآخر على جهة المعوضة، مال بآخر على جهة المعوضة، بيع، بيع وشراء، مال بآخر، سواء الآخر ده كان مال من جنس آخر أو كان يعني أثمان أو كان سلعة من السلع المعروفة، يبقى هو دفع عوض وأخذ معوض عنه، تعطي وتاخد، تعطي فلوس وتاخد مكانها سلعة على سبيل المثال. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة، يعني أنا سأخذ منك هذا الهاتف يا أحمد بألف جنيه أسده لك الشهر الجاي، يبقى ده المال هنا في الذمة عندي والسلعة أنا أخذتها، مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة، بس المنفعة لابد أن تكون مباعة، يعني منفعة يعني أقول له تعالى ستنظف هذه الشقة أو هذا الاستوديو أو هذا المكان مقابل كذا، فدي منفعة، فالمنفعة دي أنت بتنفعني بجهدك وعملك وأنا أعطيك مالا على هذه المنفعة، ولابد أن تكون هذه المنفعة منفعة مباحة، يعني أجر البغي حرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والبغي بقى أجر على سبيل المثال أجر الترفيه، كثير من مسائل الترفيه، الأغاني، المسلسلات، الأفلام، هي أشياء محرمة بلا شك، وبذلك قال كبار علماء الأزهر لما يكتنفوها من مصائب، قال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، طبعا على غير ربا وقرض، على غير ربا وقرض. وهل البيع حلال؟ البيع حلال بالكتاب والسنة والإجماع، الربا هو المحرم وأحل الله البيع وحرم الربا كما قال الله تبارك وتعالى. فكتاب البيوع من الكتب المهمة جدا جدا، وحل الله، ولذلك يعني ورد، تستطيع أن تقول أن البيوع جائزة طبعا بالكتاب، مباحة بالكتاب والسنة والإجماع، حل الله البيع حرم الربا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والإجماع قائم على أن البيع والشراء، وهو الناس كلها منذ يعني فجر التاريخ ومنذ أنزل أبونا آدم الأرض، ناس تبيع وتشتري، ناس تبيع وتشتري، يأخذ شيئا ويعوض عنه شيئا، سواء مبادلة أو معاوضة، هو معاوضة. والبيع يكون سواء بيع الأعيان أو المنافع، شيء عين أبيع هذا الكأس بمبلغ أو منفعة من المنافع. البيع له أركان، البيع له أركان مثله مثل غيره. أنا يهمني جدا يا شباب إن احنا نفهم تصوير المسألة، زي المسألة صورة المسألة إيه. البيع له أركان، ما أركان البيع؟ عقد معقود عليه صيغة، عقد أهو أنا عقدت بيني وبينك عقد، عقدنا العقد خلاص، والمعقود عليه السلعة المعينة والصيغة، خد وهات، بعتك اشتريت منك، أو بعني بعتك، خلاص انت، هذه هي الصيغة التي توجب البيع. وطبعا البيع يشترط فيه كما في الزواج الإيجاب والقبول، الإيجاب لفظ صادر من البائع، أقول له بعتك سيارتي، فالتاني يقول له وأنا قابلت منك بيعها على الثمن المسمى بيننا، الثمن المسمى بيننا مثلا السيارات الوقت، السيارة ما شاء الله وصلت 20,000 جنيه، أو وصلت 35,000 جنيه، سيارات غلت قوي يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بالمناسبة التاريخ ده النهاردة كام؟ النهاردة 15 ديسمبر، فالسيارات الوقت ممكن تلاقي داخلة على 50,000، حاجة كده صعبة جدا. المهم أيا كان الأمر، فبعني بعتك. طيب هل يصح أن يأذن الولي لموليه المميز الصغير في الصدقة؟ ينفع؟ هل يصح أن يأذن الولي لموليه المميز الصغير في الصدقة؟ ولو تصدق؟ هل يصح؟ لأن لا يصح، لأن الولي لا يجوز له أن يسمح بالتبرع من مال موليه، مش ماله هو، ده مال الغير، هذا ليس ماله إنما مال الغير. المسألة كده واضحة، عرفنا أركان البيع، عرفنا البيع بيكون في الأعيان أو في المنافع، عرفنا تعريف البيع، وعرفنا أن البيع لابد أن يتم بالإيجاب والقبول، ودي مسائل سهلة وبسيطة جدا، وهذا الذي ينبغي أن أركز عليه في هذه الحلقات بعد، خاصة بعد حلقات منهج السلكين. فإحنا عايزين بس نصور المسائل ونحلها حل بسيط ونضرب بعض الأمثلة حتى نفهم ماهية الفقه. المقصود بهذه الدروس على وجه الخصوص أن نفهم ماهية الفقه، هو إيه الفقه ده، وإيه البيوع، وإيه الوكالة، وإيه الضمان، وإيه الزواج، وإيه الطلاق، وإيه الخلع، وإيه العبادة، إيه الموضوع ده، إيه المعاملة، إيه الليلة فيها إيه. قال: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه. يبقى فيه البيع والشراء ينعقد بالقول الدال عليه وبالمعطاة. يبقى بينعقد بأمرين: بقول بيعني بعتك، هذا قول. معطاة: تأتيني فأقول لك أعطيتك هذا القلم هو، فتسلمني 10 جنيهات مقابل هذا القلم، خلاص انتهى الأمر. قال: ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه وبالمعاطاة. يبقى كل واحد يعطي، أنا أعطيك السلعة وأنت تعطيني ثمن السلعة، كأنه إجاب وقبول، كأنه إجاب وقبول. طبعا هذا على المذهب، وإلا الخلاف في المعاطاة خلاف موجود، يعني خلاف في المعاطاة خلاف موجود، بعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه، وليست هذه قضيتنا الآن. قال: وشروطه 7. شروطه 7، وذكر الشروط دي، هذه شروط موضوعة لصحة البيع. قال: شروطه 7. طب ما هذه الشروط يا جماعة؟ قال لك: الرضا. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. الله، يبقى أول حاجة الرضا، أي أنك تأتي به اختيارا، إلا إذا كان بقى الإكراه بحق كإكراه الحاكم له للوفاء بدينه. يعني إيه؟ يعني أنا الآن عليك لي مثلا 500,000 مثلا، وأنا أقول لك: يا أخي وفني ديني، أعطني فلوسي. فتقول لي: لا أنا معيش فلوس. فأقول لك: يا أخي أنت عندك محلات وعندك شقق وعندك أرض، أعطني شيئا من هذه الأشياء. فتمتنع، فيأتي الحاكم فيقول له: أعطه ماله. فيقول للحاكم: أنا معسر. والله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. خلاص هو استشهد. فالحاكم يقول له: لا، أنت لست معسرا، أنت عندك من الأصول ما تستطيع أن تسد به مال الرجل. أنت عندك من الأصول ما تستطيع أن تسد به مال الرجل. اللي يحصل أن يقول له: لا. فالحاكم هنا يجبره أن يعطيه شيئا من هذه الأصول بقيمة المبلغ المستحق عليه. يبقى هنا ما ينفعش الإكراه، لابد من الاختيار، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لابد من التراضي. ما لم يكن هناك رضا وكان عليك حق، من الذي يستطيع أن يكرهك الحاكم؟ وإكراه الحاكم لا يبطل البيع، لأنه إنما أكرهك بحق. أنت رجل مماطل ورجل كذاب ورجل لا تريد سداد الحقوق وتلعب بالناس، فالحاكم يقول لك: لا، لابد القاضي. قال: وشروطه 7. الرضا منهما. أنا مش هبيعك غصب عنك، أنا لن أشتري غصب عنك، يعني خد السيارة دي وادفع ثمنها. ثمنها كم؟ كذا. شئت أما بيت ستدفع، إن لم تدفع ثمنها سأفعل بك وأفعل. فهنا البيع لا يصح. قال: وكون عاقد جائز التصرف. العاقد الذي يجوز تصرفه هو الحر المكلف، حر يكون حر ليس عبدا. العبد تصرفه مرهون برضا سيده، لأنه ملك لسيده. طيب المكلف هو البالغ، يكون بلغ، فالبلوغ بيدل على الرشاد، بلغ وعنده قدرة على بيع والشراء ويفهم، يعني عنده يعني نوع من أنواع التجربة، أن البلوغ برضو يكون مع سن، فيكون بالغ ويكون عاقل. فالمجنون لا يصح بيعه ولا شراءه، وكذلك الصغير، فيكون بالغ ومع البلوغ الرشاد، لأنه قد يكون بالغا وقد يكون سفيها، لا يعرف كيف يصرف المال ولا يبيع ولا يشتري ويضحك عليه الناس. طبعا يستثنى من هذا الشرط الصغير والسفيه. قالوا: لا يصح تصرفهما إلا في اليسير. شيء يسير، باع مثلا قميص، باع حذاء، باع اشترى بعض الأشياء التي تلزمه، أكل شرب وجبة. قالوا: في اليسير، ولو كان غير مميز ويرجع في اليسير. طب اليسير كيف نعرف اليسير؟ يعني الآن هو رجل راح، شاب صغير لم يبلغ، صبي صغير لم يبلغ، وذهب واشترى شقة، الشقة دي بمليون جنيه. فهل هذا يسير؟ عرفا هذا ليس يسير، إنما اليسير عرفا يعني ما لا يتجاوز مثلا 1000 جنيه ممكن نقول عليه يسير، لو تجاوز هذا نقول عليه غير يسير، لأن في النهاية هذه المسألة تخضع للعرف لأعراف الناس. قال: وشروطه 7: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة. ده كلام مهم، يعني نفع مباح بلا حاجة. يعني ايه بلا حاجة؟ هنا يخرج كلاب الصيد والضرورة، هيخرج الميتة، يكون المبيع والثمن مالا، والمال في الشرع عندنا هو كل ما فيه منفعة مباحة، مباحة فيها في حاجة وضرورة، لغير حاجة أو ضرورة، مباحة لغير حاجة أو ضرورة. قال: وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، يعني يكون المبيع مما فيه نفع. فأما ما لا منفعة فيه، في أشياء لا منفعة فيه، بيبيع ذباب، بيبيع بعوض، لا ينتفع به. ليه لا يصح بيعها ولا شراءها؟ لا منفعة فيها. وكذلك الأشياء التي فيها نفع بس نفع محرم برضو لا يجوز، مثل ماذا؟ قال: ونفع، وكون المبيع فيه نفع مباح بلا حاجة، نفع الخمر. هنا لو اشتريت خمرا بعقد، العقد ده صحيح ولا باطل يا شباب؟ هذا عقد باطل. لماذا؟ لحرمة الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيئا حرم عليهم ثمنه، حديث عند أحمد وغيره. فلا يصح بيع ما كان فيه منفعة مباحة، ولكنه لا يحل الانتفاع بها إلا في وقت الحاجة، في وقت الحاجة. طيب بالنسبة للكلب، هل يجوز ولا لا يجوز بيع الكلب؟ هنا هيقول لك يجوز بشرط أن يكون كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ماشي. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وصف ثمن الكلب بأنه خبيث، حديث في مسلم، حديث صفيع بن خديج. وذا الإمام مالك بيقول يباح الانتفاع به من الكلاب، يعني إلى أن ما يباح الانتفاع به من الكلاب يجوز بيعه. ولذلك قد ورد الاستثناء في أحاديث تقوي بعضها بعضا، قد نهى وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، أحاديث يعني يقوي بعضها بعضا، كأن يعني خلينا احنا في المذهب، المذهب أنه يعني خلاص نفع مباح بلا حاجة، نفع مباح بلا حاجة، فخلاص يعني إما أننا سنخرج الكلب لبعض الأحاديث وهو مذهب مالك، أو لن نخرجه من ذلك. ثم قال: وكونه ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. فإنسان لا يبيع ما ليس عنده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فالأصل أنه يكون ملك للبائع. طيب على أساس هذا المعاملات التي تتعاملها البنوك الآن، هي بتروح لمعرض السيارات وبيقول له: أنا هاخد منك سيارة، أعطاها لهذا العميل أو الزبون، والزبون هذا سيسدد لي، أنا سأعطيك ثمن السيارة كاش 100,000 جنيه، والزبون سيسددها لي على أقساط 150,000 جنيه. بهذه الصورة هو لم يتملك السيارة، لم يحوزها إلى رحله، إنما حصل بعقد مبرم بينه وبين الأجنس، أجنس السيارات أو معرض السيارات. قال: وكونه ملكا للبائع أو مأذونا له فيه. يبقى إما أن يكون من المالك أو من الشارع، مثل ولي الصغير والسفيه. هنا يعني ولي الصغير والسفيه مأذون له أن هو يتصرف في هذا بحكم الولاية، بحكم الولاية وهو أمين على هذا. طيب قال: وكونه مقدورا على تسليم. فتبيع ماء في سمك، سمك في ماء، أنت لست قادرا على تسليم، لكن لو موجود عندك في المحل أنت قادر على تسليم، أنت قادر على تسليم. وكونه مقدورا على تسليمه، يبقى يشترط أنك تقدر. طب إذا كنت تعجز عن تسليمه، هنا لا يصح البيع، لأنك لا تدري هيحصل أو لا يحصل. ورد في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ده بيع غرر، حديث مسلم من حديث أبو هريرة. وبيع ما لا يقدر على تسليمه، طبعا هذا من الغرر، ونحن ممنوعون من التغرير بالمسلمين. البيوع اللي فيها غرر أو جهالة أو غش أو تدليس، هذه البيوع كلها مما لا يسوغ في شريعتنا. هنقول البعد في غرض، انك لا تدري ان كنت ستستطيع انك يعني تسلم هذا السمك الذي هو في الماء، تقول له انا ذاهب بكره رحله صيد في البحر الاحمر وان شاء الله تبارك وتعالى سوف، يقول لك طب خلاص اديني خد ثمن 10 كيلو بوري. طب ممكن ما يجيبش ال 10 كيلو بوري، ممكن ما يقدرش يصيدهم اصلا، قد لا يستطيع. قال: وكونه مقدورا على تسليمه، وكون المبيع والثمن معلوما لهما، لانه احنا ممنوعون عن الجهاله، لابد البيع يكون في وضوح تام. يا عم هذه قطعه الارض هذه ثمنها كذا، والسداد بالصوره الفلانيه، كل شيء يكون واضح تماما. والجهاله عموما حتى في الشراكات ممنوعه، يعني يقول لك بص انا خد 100,000 جنيه رابح لي بها. يعني ايه رابح لي بها؟ يعني انا اخد ال 100,000 جنيه وهشغلها وسأجعل لك كصاحب مال نسبة من الربح 10%، 20%، 30%، نتفق. طيب المال ده هيشتغل في ايه؟ لازم تعرف، لان هنا جهالة. طيب النسبة كام؟ لابد ان تعرف، لان الجهالة مشكلة، ما تخليهاش كده بالبركة، وهقول له 10 20، لانه في النهاية الذمم قد تخرب، يحصل لها قد تخرب. وقد يكون الرجل يطمع، يدخل الانسان يدخل طمع، الانسان اذا رأى المال طمع ورغب في مكسب أكبر، وهكذا. هذا كله من الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها ونفهمها. قال: والثمن معلوما لهما وللعاقدين حال العقد. معلوم لهما يعني العاقدين، لابد أن الثمن يكون معلوم ومعروف. فالشريعة بتنهى عن الأشياء التي فيها غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الغرر، وسبق معنا نهى عن بيع الغرر والجهالة. وكونه منجزا، كلمة منجزا دي معناها ايه؟ لا معلقا. يعني ايه منجزا؟ البيع صيغة جازمة، فلابد من الجزم بها وتنجزها. المراد بالتنجيز ان يكون البيع بذات الصيغة. اما البيع المعلق الذي علق اتمامه على امر خارجي، كما لو كان هناك شخص يخاف من زوجته وجد مشتريا يشتري السيارة فقال ابيعك السيارة بشرط ان ترضى زوجتي، مش فيهاش التعليق ده، بيع او بيع، لابد من التنجيز. كونه منجزا لا معلقا. طيب هذا طبعا القول عندنا في المذهب، كونه منجزا ده المظهور من المذهب. المذهب بيقول المشهور في المذهب ان التعليق يبطل البيع. في روايه ثانيه في المذهب، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله، ان التعليق على شرط لا يبطل البيع. يقول له انا هبيعك بشرط استشير شريكي او استشير زوجتي او استشير صديقي او ما شابه ذلك من امور هذا، ويعني ليست هناك مشكله في هذا. يبقى عندنا روايتين، رواية بتبطل البيع بهذا، ورواية تقول بالصواب. وكأن يعني الذي يعني ترتاح إليه النفس هو صواب، وأن هذا جاري في معاملات المسلمين على مر العصور، وكثير من أهل العلم قال به ولا شيء فيه. لكن خلينا نقول أن المعتمد في المذهب الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، والمؤلف غالب اختياراته هو ما في المنتهى، منتهى الإرادات. وأنتم تعلمون أن المنتهى فيه معتمد المذهب، إما اتفق عليه صاحب الإقناع وصاحب المنتهى يكون هو المعتمد. طيب إذا اختلف، يعني اختلف صاحب الإقناع مع صاحب المنتهى، نذهب إلى ما في المنتهى. وصياغة خقير عليه رحمة الله، إن كانت صياغة متأخرة، لكن الرجل أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الصالحين، يعني غالب صياغته صياغة ما في المنتهى، كان يعني يرجح أو يختار ما في منتهى الإرادات، وهو معتمد المذهب عند المتأخرين كما لا يخفى عليكم. طيب هنا يقول عليه رحمة الله: والشروط فيه نوعان، صحيح وفاسد مبطل للبيع. هنا يقول: والشروط فيه نوعان، الشروط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد. ما له، الشرط هنا معناه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. شروط، في شروط هتبقى شروط صحيحة يعني يصح مع العقد، وفي شروط باطلة، فاسد مبطل للبيع. فاسد يشترط أن يكون أثناء العقد ملكا للبائع، والثمن يشترط أن يكون ملكا للمشتري، ملكا تاما. يبقى يشترط أن يكون أثناء العقد ملكا للبائع، والثمن يشترط أن يكون ملكا للمشتري، ملك تام، ده معاه الثمن وده معاه السلعة. طيب قال، عايزين نفهم بقى ويقصد إيه، عايزين نفهم هو ماذا يقصد، يريد أن نفهم ماذا يقصد. قال: الصحيح، بدأ يتكلم عن الصحيح. طبعا الشروط الصحيحة قد يكون شرط أمر من مقتضى العقد، أو أن اشترط الإنسان أمرا من مصلحة العقد، أو اشتراط أحد المتعاقدين مصلحة، لا هذا كله جائز، هذا كله جائز. طيب لو جينا نبص على بعض الأمثلة، مثلا لو أنا اشتريت منك سيارة وقلت لك بالله عليك نظف الشارع الذي أمام بيتي، هنا أكون أنا دفعت لك الفلوس مقابل شيئين، التنظيف والسيارة، هل هذا صح؟ يعني هذا البيع والشرط، هنا بيع وشرط، وورد في الحديث نهى عن بيع وشرط، طبعا الحديث لا يثبت، ولو ثبت كان الموضوع انتهى، نهى عن بيع وشرط، واستدلوا كذلك حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، بحديث بريرة. طبعا المقصود هنا كل شرط خالف الكتاب بدلالة سبب ورود هذا الحديث، اللي هو في موضوع الحديث موضوع الولاء كما هو معلوم. وقالوا يجوز يصح اشتراط شرط واحد لمصلحة المتعاقدين، ولا صح اشتراط ما عدا ذلك، لأن الرسول نهى عن شرطين في بيع، نهى عن شرطين في بيع كما في السنن من حديث عبد الله بن عمرو. ومنهم قال لا، الشروط التي يشترطها المتعاقدان لمصلحتهما ولو تعددت ولو كثرت، قالوا ان ده صحيحه، وده طبعا يعني من الاقوال التي يرجحها الاكثر ولا شيء فيه. طيب خلينا نقول الصحيح كشرط تاجيل الثمن، يعني انا ساشتري منك بس ساؤجل الثمن اسبوع شهر سنه، او ساؤجل نصف الثمن او ثلث الثمن، او شرط صفه من المبيع. الله، يعني ايه او شرط صفه؟ يبقى شرط تاجيل هاجل الثمن او اؤجل بعض الثمن، او اشترط صفه في المبيع، فان وجد المشروط اقول لك انا هاخدها منك، هاخد هذه السياره منك، شرط ان يكون سعه الموتور كذا، هنا شرط صفه في المبيع، مفيش فيه مشكله، ده كله صحيح. فان وجد المشروط خلاص يا عم، الصفه التي طلبتها موجوده، خلاص لازم البيع، والا فللمشتري الفسخ أو القرش. يعني إيه القرش؟ يعني إذا لم توجد الصفة التي اشترطتها، أنا قلت لك تكون سعة الموتور 2000 سي سي، فأنت قلت لي أيوة سعته 2000 سي سي، لما جينا وديناه عند الخبير قال لا ده سعة الموتور 1600 سي سي. هنا اللي بيشتري له أمرين، الأمر الأول إنه 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 يفسخ، لأن الآخر لم يلتزم بالشرط فيفسخ العقد، من حقه أنه يفسخ العقد، هل من حقه؟ من حقه أنه يفسخ العقد. والأمر الآخر يقبل الشراء بس مع القرش، يعني التعويض، يقول له فرق الألفين من الألف وستمية 10,000 جنيه، دين 10,000 جنيه وأنا أتمم البيع، وهذا هو القرش، هذا هو القرش الفرق. قال مع القرش، فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو القرش، اللي احنا بنسميه قرش فقد الصفة، طالما الصفة فقدت فاديني ثمن الصفة دي يا عم، فهم الأمر. قال والفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو نحو ذلك. طبعا الشروط الفاسدة عموما يحرم اشتراطها، والفقهاء يعتبرونها ثلاثة أنواع: عقد آخر، أن يشترط في العقد ما ينافي العقد، ده فاسد في نفسه كده غير مفسد للعقد، أو تعليق البيع، هكذا يقولون. طيب قوله والفاسد كشرط بيع آخر، ده مبطل للعقد من أصل، أو سلف أو قرض أو نحو ذلك، يكون فاسد ويعود على العقد بالبطلان. قال رحمه الله تعالى والفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض. يبقى الفاسد ده القسم الثاني، في قسم صحيح وقسم فاسد في الشروط. يعني الفاسد ثلاث أنواع: أن يشترط الإنسان تعليق العقد بأمر خارجي، تعليق الجمهور على بطلان هذا وأنه مبطل للعقد، والصواب أن الشرط صحيح والعقد صحيح لما تقدم، طبعا يعني ده كلام معروف. الفقهاء يستدلون على منع هذا الشرط بما ورد في الحديث لا يغلق الرهن. قالوا الإغلاق في الرهن أن يقول خذ هذه السلعة رهنا، فإن لم آتي بالثمن فخذها وتملكها، فخذها وتملكها. الصواب المراد بالحديث النهي عن إغلاق الرهن، وأن يأخذ البائع السلعة المرهونة بدون إذن من المشتري، أما إذا أذن له مسبقا فإنه يصح ولا حرج عليه، كما لو قال خذ هذه الساعة رهنا حتى أسدد الثمن، فإن لم أحضر الثمن فالساعة لك، كما لو عبى سيارته بنزين ولم يجد قيمة البنزين فقال للعامل خذ هذه الساعة فإن حضرت وأعطيتك الثمن وإلا يحق لك تملك هذه الساعة. قال الجمهور هذا لا يجوز لأنه من إغلاق الرهن ولأنه بيع معلق بأمر مستقبل، كأني بعته الساعة بشرط أمر مستقبل عندما لا آتي بالثمن. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا صحيح، هو واجب في المذهب كما قلت لكم بشرط أن يكون في تراضي. أما النهي عن إغلاق الرهن فالمراد به ألا يوجد شرط سابق ولا تراضي سابق. تقول خذ هذه الساعة رهنا وأتيك اليوم بالثمن، فإذا لم تأتي بالثمن أخذ الساعة وتملكها. أما إذا كان هناك اتفاق مسبق لا حرج في هذا. النوع الثاني من الشروط الفاسدة أن يشترط الإنسان على غيره في عقد البيع عقدا آخر، يبقى عقدين في عقد، أبيعك هذه السيارة بمائة ريال على أن تؤجرني بيتك ب50 دولار، هنا اشترطنا عقدا بعقد، وجمهور أهل العلم على أن ذلك الشرط باطل وأنه مبطل للعقد، واستدلوا على ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، وفي حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة، فقالوا هذا محرم، قالوا الإجماع على تحريم جمع عقدين في عقد واحد، لأن العقود متنافية في معناها، الإجارة غير الشراء والبيع، فلا تربط بعضها ببعض، فيها فساد. طيب، من أنواع الشروط الفاسدة شروط فاسدة في نفسها لكنها لا تبطل عقد البيع، مثل اشتراط أمر يناقض مقتضى العقد نفسه، مثل أن يشترط عليه ألا يبيعه بأن يقول أبيعك هذا الكتاب ب10 ريالات بشرط ألا تبيعه، أنا إذا تملكته أنت ما تقوليش مبيعه ولا مبيعوش، ده شرط فاسد أصلا، هذا شرط فاسد في نفسه لكن لا يبطل العقد، صحيح والشرط فاسد، نلغي الشرط لأنه شرط مخالف لما في كتاب الله تبارك وتعالى، قال والفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو نحو ذلك، فيكون فاسدا ويعود على العقد بالبطلان في المذهب. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.